مع منصت احفظ وقتك.
قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن معالم قرآنية في التعامل مع القرآن الكريم. هذه المعالم القرآنية معالم إرشادية يرشدنا الله تعالى فيها إلى كيفية التعامل الأمثل مع كتابه العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله الذين يتلونه حق تلاوته. انتهينا من المعلم الثامن وهو المتعلق بالتدبر، وذكرنا بأن هذا التدبر من الأهمية بمكان، فما قبله وسيلة إليه وما بعده ثمرة من ثمراته. المعلم الثامن هو ما دل عليه قول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، في سورة الأعراف، وفي مواضع أخرى ذكر هذا الوصف للقرآن العظيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ومر معنا في آيات التدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما المقصود بهذا المعلم؟ المقصود بهذا المعلم مر معنا في الحديث عن فهم القرآن وتفسيره أن الأصل في القرآن سهولة ألفاظه ووضوح معانيه وكثرة دلائله، كثرة ما يدل عليه. فالقرآن مبارك، والبركة هي كثرة الخير. فإذا علمنا بأن القرآن العظيم كتاب مبارك كثير الخير والبركة، فإننا نجتهد في الإقبال عليه لاستنباط ما اشتمل عليه من الخيرات والبركات والفوائد والهدايات. قال ابن عاشور رحمه الله: والقرآن مبارك لأنه يدل على الخير العظيم، فالبركة كائنة به، فكأن البركة جعلت في ألفاظه، ولأن الله تعالى قد أودع فيه بركة لقارئه المشتغل به، بركة في الدنيا وفي الآخرة، ولأنه مشتمل على ما في العمل به كمال النفس وطهارتها بالمعارف النظرية ثم العملية، فكانت البركة ملازمة لقراءته وفهمه، فهو كثير الخير. قال الرازي، والكلام لا زال، قال ابن عاشور: قال فخر الدين، يعني الرازي: قدرت سنة الله تعالى بأن الباحث عن هذا الكتاب المتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة، وأنا، يقول فخر الدين الرازي، وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقلية والعقلية، فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدنيا مثل ما حصل لي بسبب خدمة هذا العلم، يعني التفسير. انتهى كلامه، وانتهى كلام ابن عاشور من التحرير والتنوير. فإذا عرفنا أن هذا الكتاب مبارك كثير الخير، وأن الدلائل والهدايات التي تدل عليها آياته كثيرة جدا، أقبلنا على هذه الآيات واجتهدنا في استنباط ما اشتمل عليه القرآن وما اشتملت عليه آياته من الفوائد والأحكام والهدايات. وهنا نتذكر قولا عظيما مهما عميقا لرجل قرآني بامتياز من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله ابن مسعود. وما أدراك ما عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ له شأن في القرآن، وله خصوصية عندما نتحدث عن القرآن، فقد أوتي من الفهم وقوة قوة الاستنباط والتأثر العظيم بالقرآن ما لم يشاركه فيه إلا القلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتفاوتون في فهمهم للقرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقد قلنا لكم سابقا في وجوه أهمية القرآن بأن القرآن مصدر العلم، فمن أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وفي لفظ آخر: ثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. والأثران صحيحان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ما المراد بالتثوير؟ التثوير هو تقليب الشيء وأثار الأرض، قلب الأرض، إثارة الأرض، تقليب بعضها وقلب الظاهر للباطن والباطن للظاهر، للنظر فيها وفيما تحت ظاهرها. التثوير هو ما يسمى في الاصطلاح العلمي والمعروف عند أهل العلم بالاستنباط. استقر الأمر على تسميته بالاستنباط. هذا الاستنباط في أصله هو إخراج الشيء الخفي، وهذا الاستنباط يختلف عن التدبر. أول الاستنباط أو الظاهر منه هو التدبر، فالتدبر يوصل إلى المعاني الواضحة والبينة، أما فهو للعامة ولعموم الناس، لكن الاستنباط للخاصة. وقد ذكر الله تعالى التدبر في سورة النساء، ثم ذكر بعده الاستنباط فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أولي العلم والشأن والأمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما هو كلهم. فدل ذلك على أن الاستنباط وظيفة الخاصة من أهل العلم. وقد يوفق الإنسان في استنباط بعض المعاني، لكن كملكة لا يوفق للاستنباط ويتمكن منه إلا الخاصة من أهل العلم الذين جمعوا بين العلم بالشريعة والعلم باللغة، وخاصة العلم بأصول الفقه أيضا، إضافة إلى الخبرة وكمال العقل والتجارب. فهؤلاء يستنبطون من القرآن ما لا يستطيعه غيرهم. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أنهم أهل العلم كما في إعلام المعقلين، وقال: والمقصود في سياق كلام الله في نفس الكتاب: والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام وأكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به، إلى آخر كلامه. ثم ذكر أمثلة على الاستنباط. مثلا لما يقول الله عز وجل، وهو أشار إليه ابن القيم رحمه الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، دلت هذه الآية دلالة واضحة على أن من اجتنب كبائر الإثم كفر الله عنه السيئات والصغائر وأدخله مدخلا كريما. فمن أسباب تكفير السيئات والصغائر اجتناب الكبائر، فمن اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر. هذا واضح، ليس فيه استنباط يعني عميق، لكن من تأمل هذه الآية وأعمل النظر فيها بالقياس والإشارة تبين له كما قال ابن القيم أن من اجتنب الشرك كفرت عنه أو كفر الله عنه الكبائر. فإذا كان اجتناب الكبائر يكفر الصغائر والسيئات الذنوب الصغيرة، فإن اجتناب الشرك اجتنابا كاملا يكفر الكبائر. فمن حقق التوحيد كفر الله ذنوبه ولو كانت كبائر. وهذا من ألطف الاستنباط أو من أدق الاستنباط كما يقول ابن القيم، ولكن بشرط اجتناب الشرك اجتنابا كليا. وتدل عليه أدلة أخرى صريحة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء أتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدل على عظمة التوحيد وفضل التوحيد، وأن اجتناب الشرك وتحقيق التوحيد الخالص لله لقوته وعظيم أثره يكفر الله عز وجل به حتى كبائر الذنوب. وإن كان اجتماع الكبائر مع الذين يحققون التوحيد قليل، لأن تحقيق التوحيد يزرع في القلب الخشية والخوف والإنابة، لكن لو وقع فإن التوحيد يكفر السيئات والذنوب الكبائر. باب الاستنباط باب دقيق يحتاج إلى إعمال نظر وعلم بالأمور التي تعين على الاستنباط، ويعرف من خلالها دلائل الألفاظ، دلائل حروف المعاني. مثلا لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لما يقول الله ثم طلقتموهن، قال ثم بهذا الحرف من حروف المعاني حروف العطف الذي يفيد التراخي والبعد، يمكن أن يستنبط منه فائدة مهمة، وهي أن العبد لا يستعجل في الطلاق بل يتأنى ويتريث ويؤخر قرار الطلاق، لأنه قرار يحتاج إلى نظر وتأمل طويل. قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وحول هذا دلالة ثم مثلا، يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، في التربية والتزكية. إنما المؤمنون في سورة الحجرات الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. دلالة ثم هنا على أن الوصول إلى درجة اليقين وعدم الارتياب تحتاج إلى وقت، فعندما تؤمن بالله ورسوله لا يتحقق تمام الإيمان وكمال اليقين الذي لا ارتياب معه مباشرة، يحتاج إلى وقت. فالتربية وترسيخ الإيمان في القلوب ليس بالأمر السهل الذي يأتي مباشرة في الغالب، بل يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تربية ويحتاج إلى قراءة قرآن، ترسيخ شعب الإيمان والتأمل، و يعني فعل الطاعات التي تزيد الإيمان شيئا فشيئا. ثم لم يرتابوا، درجة اليقين وعدم الارتياب ليست درجة سهلة ينالها كل أحد، بل أكثر الناس يؤمنون يحتاجون إلى وقت وتربية ومدة حتى يصلوا إلى الدرجة العالية من الإيمان الذي لا يقع معه ارتياب ولا شك. عندما يكون عندنا حرص على الدلائل ومعرفة أسرار اللغة والتقديم والتأخير وعلوم البلاغة، يعني من أحسن ما يكون في تحقيق الاستنباط الجمع بين علمي أصول الفقه وعلوم اللغة وخاصة علم البلاغة، فإن هذا يجعلنا يعني نستنبط. يعني مثلا لما يقول الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، أو في آية أخرى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا. عندما يعرف الإنسان اللغة ما إعراب شيئا، ألا تشرك به شيئا وعبد الله ولا تشرك به شيئا، شيئا إما مفعول به فهو نكرة في سياق النهي فيفيد النهي عن كل شريك، العموم في الشركاء، لا تشرك به أي شيء أي شريك، هذا إذا كان شيئا مفعول به. وهناك إعراب آخر لشيئا وهو نائب مفعول مطلق، يعني لا تشرك بي شركا، فأتى بدل شركا بشيئا، يختلف المعنى، يمكن أن يستنبط من الآية شيء آخر. نعم، لا تشرك بي أي شرك، لا أكبر لا أصغر لا ظاهر لا خفي، جميع أنواع الشرك. فأفادت الآية على إعراب شيئا بأنه مفعول به النهي عن اتخاذ أي نوع من أنواع الشركاء، لا تشرك بي أي شريك، لا تشرك بي ملكا ولا نبيا ولا صنما ولا معبودا ولا هوا ولا أحد ممن يتخذون شركاء. وأفادت الآية على إعراب شيء النائب مفعول مطلق لا تشرك به أي شرك، لا شركا أكبر ولا أصغر، لا شركا ظاهرا ولا خفيا، لأن الشرك أنواع. ولذلك جاء في الدعاء: اللهم من يعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فأنت عندما يقول الله ولا تشرك بي، لا تشرك بي شركا، يعني أي نوع من أنواع الشرك. فأفادت الآية بهذه الطريقة والاستنباط على هذا الأمر. وكلما تأمل الإنسان، وهي نفس الآية قال بعدها: وأذن في الناس بالحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج. استنبط منها ابن عاشور استنباط لطيف، قال: وهو أن على قبل أن تدعو أحد ويأتيك أحد الزوار، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فطهر البيت. فإذا هذا في تطهير البيت اللي هو البيت الحرام، وأنت أيضا قبل أن يأتيك الزوار طهر بيتك، فليكن بيتك جاهزا في أي وقت حتى إذا جاءك الضيف فيكون. وهذا معنى اللطيف، أن الكريم الذي يحب أن يأتيه الناس يجهز بيته ويطهره ويعطره ويهيئه، وهذا شأن كرام الناس قبل إتيان الضيف والزائر. استنبط من هذا المعنى لما يقول الله عز وجل مثلا في نفس الآيات مثلا: وأطعموا البائس الفقير، ذكر الفقير للإيضاح. البائس قد يقول قائل: من هو البائس؟ هو الفقير. لكن ما فائدة ذكر البائس؟ ماذا يستنبط من هذا؟ ماذا يستنبط من البائس؟ ليش ما قال وأطعموا الفقير؟ قال البائس الفقير ليفيد فائدة عظيمة في الصدقة والإطعام، أن تختار إذا وجد الفقراء أن تختار أشدهم بؤسا. البؤس هو الفقر الذي يلحق البائس الفقير، هو الذي ألحق الفقر به البؤس والشقاء والضيق. فقد يتعدد الفقراء، فإذا تعدد الفقراء فاختر الأشد فقرا. وأيضا في قول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يستفاد منه أيضا على أن أولى الناس بالبيت هم الطائفون. فإذا تزاحم الناس فيتأخر المصلون لأجل الطائفين، لأنه قدم الطائفين، لأن المصلين الصلاة في البيت وفي غيره، لكن أولى الناس بالبيت هم الطائفون فقدمهم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين إما للدعاء أو للاعتكاف، والركع السجود أي المصلون. فإذا تعارض المطاف مثلا بين المصلين والطائفين فيقدم من؟ يقدم الطائفون، لأنهم أولى بالبيت ويؤخر المصلون. فمثل هذه المعاني عندما تذكر ويتأملها المتأمل ويقف معها يستخرج من القرآن من الكنوز والفوائد والدقائق ما الله عز وجل به عليم. وكلما توسع الإنسان في علم أصول الفقه، وهو علم جليل ينفع في باب الاستنباط ومعرفة المنطوق والمفهوم، دلالة التضمن والالتزام والمطابقة، يستفيد آيات كثيرة جدا، يخرج بفوائد عظيمة. اقرأوا مثلا كتاب أو تفسير الشيخ ابن عثيمين، كيف أنه يأخذ الآية ثم يفسر معناها ثم يقول أحكام هذه الآية وما تفيد هذه الآية، ويذكر فوائد كثيرة ودلائل، لأنه يعمل النظر ويستخدم الآلة التي عنده في النظر في الآيات والاستنباط ما اشتملت عليه. لما مثلا يقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، معروف أحسن منها، يعني إذا قال لك السلام عليكم مثلا تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولو قلت أيضا من باب الاستنباط وعليكم السلام فقد ردت بأحسن منها، لأن عليكم السلام أقوى في الدلالة على التحية من السلام عليكم. فمثلها أن تقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو ردها، ردها أن تقول السلام عليك، قال السلام عليك تقول السلام عليك، هذا رد بالمثل. وعليكم السلام رددت بأحسن منها، ولو قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا المعروف، لكن أهل العلم قال بأحسن منها حتى في الكيفية، حتى في الكيفية. لو قال السلام عليكم فقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالبشاشة ورفع الصوت، هذا أحسن منها في الكيفية، أحسن منها في عدد الكلمات، وأحسن في نوع الجملة، وأحسن منها في كيفية الرد. يستنبط هذا أهل العلم. فباب الاستنباط باب عظيم، وهو يجعل العبد يتجه إلى القرآن ويفرح ويجد من الأنس بالقرآن الكريم، لأنه يستخرج مثل هذه المعاني. ولذلك يقول ابن عاشور رحمه الله: وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان كثيرة. يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي، وقد تتكاثر عليك، فلا تكن من كثرتها في حصر، ولا تجعل الحمل على بعضها منافيا للحمل على البعض الآخر إن كان التركيب سمحا بذلك. ما أحسنه من كلام. يعني مثلا لما نقرأ قول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما قضى موسى الأجل، طبعا في سورة القصص، قضى موسى الأجل يعني قضى موسى الأجل، قالوا بأنه قضى أتم الأجل وسار بأهله، دل ذلك على قوامة الرجل وأنه الذي يسير بأهله. فالأهل تبع، الزوجة والأولاد تبع للرجل. قال وسار بأهله، لم يتركهم أو لم يبقى معهم، فهو تابع لهم، بل هو الذي سار بأهله. فهذه أصل في القوامة. آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. قال لأهلهم، الرجل العاقل لا يريد أهله المخاطر، يذهب هو، امكثوا اجلسوا هنا أنا سأذهب حتى لا يلحقهم أذى. فالقوامة تقتضي حماية الأهل ورعايتهم وأن يعتني بهم، ليست التكليف، التشريف معه تكليف. امكثوا لأهلهم امكثوا، العاقل إذا فيه خطر أو شيء ما يقول لأهله تعالوا معي، امكثوا. إني آنست نارا، بيّن لهم السبب، عندما تأمر بأمر بيّن السبب حتى يستجيب لك الذي تأمره. إني آنست نارا، لأن الجملة المؤكدة بأن بعد الطلب تفيد التعليل، إني آنست نارا. إذا ذهبت إلى مكان فأخبر أهلك وبيّن لهم سبب ذهابك، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. أظهر حرصك عليهم، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لو أن الرجال والله تعاملوا مع أهلهم بمقتضى هذه الآية وما دلت عليه وما يستنبط منها، يخبرون بأنهم إذا غابوا فلأجلهم، وإنما يكدون ويذهبون لأجلهم، ويأتون لهم بما فيه مصلحتهم أو جذوة، لعلكم تصطلون. قدمهم على نفسه. كيف؟ طبعا هذه الآية جاءت في سياق قصة، لما تتأمل الآيات تخرج لك فوائد. الآن الناس عندنا في منطقتنا وفي مناطق والقبائل إذا وفد أحد على أحد يعطيه سبب مجيئه، أو ما يسمى بالعلم أو سبب المجيء، هذا مذكور في القرآن. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فلما جاءه موسى، جاء الرجل الصالح في مدين، وبالمناسبة ليس شعيبا النبي، لأن بين موسى وشعيب سنوات طويلة، لكنه رجل صالح من أهل مدين. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تأمين من جاءك وهو خائف، لا تخوفه، لا تزيده فزع، لا تخف، هدئ من روعه. قبلها بآيات: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قد يؤخذ منها أن من أسباب إجابة الدعاء أو من المواضع التي يستحب فيها الدعاء، إذا فعلت خير، إذا قدمت لأحد معروف فسل الله أن يعطيك. فسقى لهما، قدم لهما إحسانا ومعروفا، ثم تولى إلى الظل فلجأ إلى ربه، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإذا أحسنت إلى أحد وقدمت معروف، فإذا توليت سل الله أن يعطيك من فضله، وأنك محتاج إليه، وأن ما قدمت إنما هو بتوفيق الله لك. وباب الاستنباط واستخراج دقائق الآيات وما تضمنته باب عظيم، باب عظيم. ومن أقبل على القرآن فإن الله يفتح عليه فتحا عظيما، خاصة إذا اجتهد في معرفة شروط الاستنباط، لأن الاستنباط أيضا له ضوابط، منها أن يكون المعنى المستنبط صحيحا بذاته، الشيء الذي استنبط يكون صحيحا بذاته فلا يخالف أمرا مقررا في الشريعة، لأنه سيعتبر مردودا المعنى المستنبط. ومن الشروط أن تكون الدلالة عليه صحيحة معتبرة، سواء كانت دلالة على الوجه المستنبط ظاهرة أم كانت خفية، أن يكون التفسير المستنبط منه صحيحا، التفسير صحيح، لابد أن يكون المعنى صحيحا، لأن الاستنباط مبني على المعنى، فإن كان ضعيفا أو باطلا فإن نتيجة الاستنباط ستنعكس عليه، وما بني على باطل فهو باطل في الغالب. ولذلك ينبغي لنا أن فالاستنباط لا يكون إلا بعد الفهم للمعاني، وكذلك يكون بعد التفكر والتأمل والنظر. فكلما أطال الإنسان نظره وتأمله مع يعني العلوم التي يحتاجها، معرفة قلت الأصول الفقه واللغة، أيضا عنده علم سابق بالشيء الذي يستنبط منه. لذلك قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فإذا كان عندك علم سابق، يعني أنت عندك علم بالطب مثلا، أو عندك علم بالهندسة، أو عندك علم بشيء آخر، ثم جاء القرآن وتكلم عن هذا العلم، فإنك ستعجب من حديث القرآن عن الشيء الذي أنت عندك علم فيه. ستعجب من طريقة القرآن في طرح بعض القضايا التي يعني تكاد تخفى على غير المتخصصين في العلم الذي أنت بارع فيه. فالعلم السابق له أثر في استنباط دقائق القرآن وأسراره وما اشتمل عليه، والحديث عن هذا المعنى يطول. لكن هذه بعض الأمثلة التي أوصي نفسي وإياكم بعدها بأن نجتهد في تأمل القرآن من جهة، ومعرفة علوم الآلة التي تعين على فهمه، وخاصة علم أصول الفقه وعلم اللغة كما ذكرت. فإن من يعني وفقه الله لإتقان هذين العلمين لا يسهل عما سينفتح له من المعاني العظيمة والأسرار والهدايات البديعة. والحديث في هذا الباب يطول، والمقصود التنبيه على هذا المعلم العظيم، وأن هذا الكتاب كتاب مبارك، وإذا أقبلت عليه فستنال من بركته وكثرة خيره ما لا يخطر لك على بال، وهو كذلك كريم واسع العطاء. هذا الكتاب الله كريم جل وعلا، وهذا الكتاب كريم. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم من فضله، وأن يزيدنا علما وهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.